السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. درسنا في هذه الليلة هو في شرح كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله من جامع حسن السلطان في المدينة المنورة. الإمام النووي رحمه الله قال: الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه الإمام مسلم في صحيحه. الحديث كما ترون طويلا، لكن قد نحتاج إلى أن نضعه على ليلتين حتى لا نطيل عليكم. فأبو ذر رضي الله عنه يقول هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي. لاحظوا كل الحديث: يا عبادي يا عبادي يا عبادي، هذا تلطف من الله عز وجل لعباده، ونسبة العباد إليه سبحانه وتعالى نسبة تشريف. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي. الله عز وجل قادر على أن يظلم العباد، لكن لعدله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يعني ما يظلم العباد بعضهم بعض، لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الأعراض ولا في غيرها. ويشمل ذلك النهي هنا، يشمل ظلم الإنسان لنفسه بالشرك بالكفر بالمعاصي، ويشمل ظلمه لغيره بالاعتداء عليهم، ويشمل الظلم بالشرك، كل ذلك يشمل هذا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم ظلمات يوم القيامة، وفي يوم القيامة يختص للمظلوم من الظالم، فالقضية ليست سهلة، قضية خطيرة، قضية الظلم. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، يعني كلكم ضال عن الحق إلا من هداه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال: وما توفيقي إلا بالله وما بكم من نعمة فمن الله. فالهداية هي أعظم نعمة، وهي من الله سبحانه وتعالى. وقلوب العباد بين أصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك ينبغي المؤمن دائما أن يسأل الله الهداية. الدعاء القرآني ما هو؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فينبغي المؤمن أن يكون خائفا من الزيغ والانحراف دائما، ما يغتر بعباداته أبدا، يسأل الله الثبات. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ ولذلك ينبغي أن نسأل الله الثبات وزيادة الهداية وتقوية الإيمان، ندعو الله ليلا ونهارا بذلك، ونحن على وجل وخوف، وعلى أيضا رجاء في كرم الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته. فقال هنا: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الآن عندما ولد الإنسان ما كان ذا، الله عز وجل هو الذي أطعمه، هو الذي ذا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالرزق كله من الله عز وجل، فأنت تسأل الله عز وجل أن يطعمك، أن يرزقك الرزق الحلال، أن يكفيك بحلاله عن حرامه، تدعو الله وتبذل السبب، فتشمل الأمرين، تشمل طلبك استطعام من الله، تشمل الدعاء وتشمل بذل السبب، بذل السبب والسعي في طلب الرزق وليس الدعاء فقط. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يعني تطلب الكسوة، أنت الآن عندما خرج من بطن أمك ما عليك شيء أبدا، فتطلب الله عز وجل أن يلطف بك وأن يكفيك مؤونة ويكفيك سؤال الناس. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله أكبر، نعمة عظيمة، الله عز وجل علم أن العباد سيخطئون ولكنه سبحانه وتعالى وعدهم، طلب منهم أن يطلبوا المغفرة ووعدهم بالمغفرة، وعلى ذلك أدلة كثيرة جدا من القرآن والسنة، منها قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وقول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر له يجد الله غفورا رحيما. فالإنسان ما يأس لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ما تيأس من رحمة الله أبدا، تدعو الله تدعو الله، كل ما أذنب استغفر الله واسأل الله المغفرة أبدا. ورد في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال أي رب إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي أنه ربنا يغفر الذنب يأخذ بالذنب ويغفر بالذنب قد غفرت لعبدي، وفي المرة الثالثة أو الرابعة قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء. ليس المقصود أن يستمر في المعصية، لا، المقصود ما دام بهذه الروح يتألم ويعتصر قلبه ألم كلما أذنب ويستغفر بصدق فليستمر على ذلك ولا يأس من رحمة الله عز وجل. فهنا فالنبي يقول وقفنا على وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يعني الله سبحانه وتعالى مستغن عن عباده، العباد لا يستطيعون يضرونه بشيء أبدا ولا ينفعونه بشيء لا بالطاعة ولا بالمعصية كلها. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يعني لو أن العباد منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة مليارات المليارات، لو أنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي الله سبحانه وتعالى شيئا، ولو أنهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وإجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تصور إبرة المخيط لو دخلتها في البحر هل تنقص من البحر شيء؟ ما تنقص. كذلك العباد لو أنهم منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة قاموا كلهم في سعيد واحد في أرض مبسطة يعني، وسألوا الله عز وجل ودعوا الله وأعطاهم الله كلهم أسألتهم ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا. وهذه فيها مسألة مهمة، أن نحرص على الدعاء، وأن نحن عباد فقراء إلى الله عز وجل، نحرص على الدعاء، نسأل الله أمورنا الدينية والدنيا وكلها، ولا نعتمد على جهودنا ولا على قدراتنا ولا على أموالنا ولا على شيء أبدا. هذه مسألة. المسألة الثانية لفتة هنا، أن الناس إذا كانوا في اجتماع كان هذا أقرب لإجابة الدعاء، وذاك لاحظوا في الاستسقاء أمروا بالاجتماع، في يوم الجمعة أمروا بالاجتماع، في عرفة أمروا بالاجتماع، لأنه كلما اجتمع الناس ودعوا مع بعض كان هذا أحرى بالإجابة، كان هذا أحرى بالإجابة. ثم قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. لاحظ الخير ذكره، فمن وجد خيرا فليحمد الله، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، لأن الله عز وجل يعلم كل شيء. وزيادة على ذلك في ملائكة، ملك على يمينك يكتب حسناتك وملك يكتب على يساتك سيئاتك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالمؤمن إذا آمن بذلك إيمان قوي يرتد عن المعاصي كلها، ويرتد عن ظلم العباد، عن ظلم الزوجة، عن ظلم الأولاد، ظلم الجيران، مرؤوسين، رؤساء، أي ناس، العمال، يبتعد عن الظلم كله ولا يقع في شعرة منه، ولو وقع من شيء تضايق وتألم واستغفر. نعم. فالله عز وجل يقول إنما هي أعمالك أحصيها لكم، كل أعمالك منذ أن بلغت سن البلوغ وإلى أن تموت كلها محصاة عليك، فانتبه لنفسك. إنما هي أعمالك أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ولا ينفع الإنسان من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجه الله عز وجل، ليس في رياء ولا سمعة ولا شهرة، وما كان صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شرط مهم، شرطان مهمان لقبول العمل، الإخلاص لله عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، وشرط المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك. لاحظوا غير ذلك، ما كان من وجد شرا، تحقيرا له، تحقيرا للشر. قال فمن وجد غير ذلك يعني شرا فلا يلومن إلا نفسه، لأنه يتحمل تبع هذا العمل السيء، يتحمل تبعته. وقد يجازى، قد يجازى الجميع، جميع العباد، مفهوم العباد العام يشمل المؤمن والكافر، لكن الخاص يشمل المؤمنين المسلمين، فيكون فيشملهم جميعا. فقال فلا يلومن إلا نفسه، يعني يتحمل تبعة هذا. فالمؤمن، المؤمن يجازى بعمله إما في الدنيا والآخرة وإما في الآخرة فقط، لكن الكافر يجازى بأعماله في الدنيا، الأعمال الحسنة، ما نقول الصالح، نقول أعمال حسنة، يجازى بها في الدنيا فقط، أما في الآخرة فليس له شيء، إذا مات على الكفر مصيره جهنم. نعم. أما المؤمن فقد يجازى عليها في الدنيا والآخرة، وقد تدخر له كلها في الآخرة ويجازى عنها في الآخرة. رواه مسلم. أسأل الله جميعا أني نكتفي بالشرح اليوم، والفوائد إن شاء الله لعلها في الدرس القادم أو فيما بعد ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى بإسماء الحسنى وصفات العلا أن يغفر لنا جميعا، والدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمورنا وإخوان المسلمين، ويجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. كما سأل سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا من الفائزين فيه بمغفرة الذنوب والعتق من النار، وأن يغفر لنا جميعا ذنوبنا، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يعيد بلادنا خاصة، بلاد المسلمين عامة، من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.